هذه الدول نفسها الإيفاء بالتزاماتها واستخدام آلية تسوية النزاعات بالاتفاق النووي. حول موقف إيران على تفعيل آلية الزناد نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور هادي أفقهي.
يعني التداعيات بالحقيقة هي أكثر سياسية منها اقتصادية، لأن العقوبات الأممية كانت محدودة جدا ورمزية على السلاح وكذلك على نوع من النشاط النووي وقضايا الملاحة البحرية وما إلى ذلك، وهذه في الحقيقة تجاوزتها إيران هذه العقوبات وتصدت لأكثر 370 عقوبة فقط فرضها ترامب، ما عدا العقوبات التي سبقت ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض في المرحلة الأولى، والآن ما زال الحبل على الجرار، وكذلك أضيفت إليها عقوبات أوروبية بالرغم من أنه هم الذي في الحقيقة استمهلوا إيران وطلبوا من إيران لا تخرج من الاتفاق النووي بعد أن مزق ترامب الاتفاق والعقوبات على الحد الأقصى. إذن هي في الحقيقة تأثيرها رمزي، أنا لا أقول ليس لها أصل تأثيرا، ولكن عندما نريد أن نقيس العقوبات المفروضة الآن من الطرف الأمريكي والطرف الأوروبي بالنسبة للعقوبات الأممية تأثيرها يعني ضئيل جدا، والتفت على كثير من العقوبات الأمريكية أستاذ طاهر، فما بالك بالعقوبات الأممية. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني الآن يرجع إلى الدول الترويكا التي قامت بهذه المغامرة غير المحسوبة والخاطئة وستتبين تفاعلاتها السلبية على وضعه.
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الرحيل السيد حسن نصرالله موجع لكن حضوره ساطع، لافتا إلى أنه أسس مقاومة نموذجية وغير وجه المنطقة، مبينا أن المقاومة تعافت جهاديا وجاهزة للتصدي لأي عدوان. وأضاف الشيخ نعيم قاسم في كلمته بالذكرى السنوية لاستشهاد السيد نصر الله والسيد صفي الدين أن المقاومة في لبنان واجهت حربا عالمية بالأداة الإسرائيلية والدعم الأمريكي والأوروبي المحدود، والعدو اغتال الأمينين العامين والقادة ونفذ عملية البيجر، ولو حصل ذلك مع مجموعات من الدول لانهارت. وحذر الشيخ قاسم من أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك تقول بوضوح إن واشنطن تريد نزع سلاح المقاومة وإنها لن تسلح الجيش اللبناني، مجددا التأكيد على أن المقاومة لن تسمح بنزع سلاحها وستخوض مواجهة كربلائية. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشهيد السيد حسن نصر الله ظل لأكثر من 4 عقود كابوسا للصهاينة وغرس في وعيهم درس الهزيمة بعد 4 عقود من الانتصارات السهلة على الأنظمة العربية. وفي رسالة مؤثرة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد نصر الله والسيد صفي الدين ورفاقهم، شدد السيد الحوثي على أن الشهيد نصر الله ما زال حاضرا في وجدان الأحرار في كل أنحاء العالم، وأن نهجه الراسخ في الجهاد والمقاومة سيظل نبراسا يستضيء به المؤمنون بالحق والعدل. وأضاف أن تأثير الشهيد كان استراتيجيا ورمزيا في الصراع الإقليمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي لعبه في مواجهة العدو وتحرير الأرض وتغيير الحسابات والتوازنات على المستوى الإقليمي. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد نحو 10 مدنيين جراء قصف لجيش الاحتلال طال منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع. وسائل إعلام فلسطينية أكدت استهداف طيران الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع، مشيرة إلى تعرض منازل الأهالي في خان يونس جنوبي القطاع إلى غارة جوية. إلى ذلك استهدفت وحدات الاحتلال شمال خان يونس بقذائف المدفعية، يذكر الأفكار أن عدد الضحايا عملية القصف الوحشي للكيان الإسرائيلي في غزة يوم أمس بلغت نحو 100 شهيد وعشرة المصابين. غادر أسطول الحرية المكون من 10 سفن محملة بمساعدة إنسانية ميناء كاتانيا في جزيرة الصقلية الإيطالية بهدف كسر الحصار المفروض على غزة، ويحمل الأسطول على متنه 60 شخصا من 15 جنسية مختلفة بينهم برلمانيون فرنسيون وأوروبيون آخرون. ومن المتوقع أن ينضم الأسطول الجديد الذي أطلقه تحالف أسطول الحرية وساوثاند مادلين والذي تأخر انطلاقه بضعة أيام إلى سفن أسطول الصمود الموجود حاليا قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، ويضم أكثر من 50 قاربا ومئات الناشطين. أكد وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أي عدوان على روسيا سيواجه ردا حازما، ولا ينبغي لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي أن يشككوا في ذلك. كما شدد لافروف على أهمية ضمان أمن روسيا ومصالحها الحيوية بشكل موثوق واستعادة حقوق الروس والناطقين بالروسية في الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف والالتزام بها بالكامل، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس ستكون موسكو مستعدة للحديث أيضا عن الضمانات الأمن لأوكرانيا. إلى العناوين. طهران تعلن رفض إعادة إجراءات الحظر وتعتبرها مسألة غير مبررة سياسيا وأخلاقيا. الأمين العام لحزب الله يشيد بالشهيد نصر الله لتأسيسه مقاومة نموذجية في المنطقة. استشهاد نحو 10 مدنيين إثر قصف الاحتلال منزلين في النصيرات وسط قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مشرق كأشعة الشمس، نحييكم بأجمل تحية، وحيث نبدأ يومنا معكم بأجمل البرامج من إذاعة طهران العربية. برنامج ألوان ثقافية يأتيكم في الساعة 9:16، بعد ذلك تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج الوصايا الخالدة. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 9:45. كونوا معنا في الساعة 10 تماما لمتابعة نشرة الأخبار. استمعوا إلى برنامج المنتدى الإذاعي مباشرة على الهواء في الساعة 10:11. انضموا إلينا لنناقش ونتبادل الآراء حول مختلف المواضيع. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. أيها الأحبة، عند الساعة 11:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار، ونرافقكم في هذا البرنامج على مدى 40 دقيقة. نترككم في الساعة 11:50 مع تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز، وبعد هذه التلاوة المباركة نستمع إلى أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:55. نشكركم لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى موضوع الحلقة حول النشاط القرآني في مرقد السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام.
مستمعينا الكرام، يعد مركز تعليم القرآن الكريم التابع لمرقد السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام أحد المراكز القرآنية النشطة على مستوى البلاد، والذي احتل مكانة متميزة بين المؤسسات القرآنية الإيرانية. بدأ هذا المركز نشاطه القرآني في عام 1990 بالتزامن مع تولي آية الله المرحوم محمد ري شهري مسؤولية إدارة الحرم الشريف بعقد لقاءات قرآنية، وأصبح من أقوى المراكز في البلاد، والذي اعتمد على منهج نوعي.
بفضل مجاورة مركز تعليم القرآن الكريم لمرقد عدد من الأولياء الصالحين والسادة الكرام من أولاد الأئمة الأطهار عليهم السلام، وهم السيد عبد العظيم الحسني والسيد حمزة بن الإمام موسى الكاظم والسيد طاهر بن الإمام زين العابدين عليهم السلام، استقبل المركز عددا كبيرا من طلاب القرآن الكريم، محققا الكثير من الإنجازات والنتائج الملموسة في مجال تعليم وتحفيظ القرآن الكريم.
وفي لمحة سريعة يمكن القول إن الأنشطة التي يتم تنفيذها في هذا المركز هي أنشطة دعوية وتعليمية وإنتاجية.
الأنشطة الدعوية التي يقيمها المركز تشمل حفلات الأنس مع القرآن الكريم. منذ بداية عمل المركز وحتى اليوم تعقد اجتماعات الأنس مع القرآن أسبوعياً وبانتظام بحضور القراء وحفظة القرآن الكريم والأساتذة وفرق الموشحات الدينية، وبحضور جمع غفير من طلاب وراغبي تعلم القرآن الكريم.
وفي بعض المناسبات سجل أشهر القراء المصريين أمثال الشيخ أبو العينين والأستاذ الشحات محمد أنور والشيخ متولي عبد العال حضورا في تلك المجالس، الأمر الذي أسهم في استقطاب العديد من الأطفال واليافعين نحو تعلم القرآن الكريم.
خلال السنوات الأخيرة أقيمت حلقات الأنس مع القرآن الكريم خاصة للنساء في قاعة الشيخ الصدوق رحمه الله الواقعة على الجانب الجنوبي من المرقد الطاهر.
منذ عام 2002 أقيم مشروع نداء الملكوت بدعوة القراء الدوليين والنشطاء القرآنيين. في هذا المشروع ومن خلال منافسة قرآنية يتم تلاوة القرآن الكريم والأذان بحضور لجنة تحكيم وقراء بارزين.
مشروع قراءة جزء واحد من القرآن الكريم خلال أيام شهر رمضان المبارك من أهم البرامج القرآنية التي يقيمها المركز، وخلال السنوات الأخيرة أقيم هذا المشروع بشكل أفضل من خلال دعوة القراء والأساتذة الدوليين، وقد لاقى ترحيبا من قبل الزوار، فيما يتم بث تلك الجلسات مباشرة عبر التلفزيون الإيراني.
مشروع شهر رمضان مع القرآن، في هذا المشروع الذي يتم تنفيذه في ليالي شهر رمضان المبارك يقدم قراء دوليون تلاواتهم كل ليلة. هذه البرامج في كثير من الأحيان مصحوبة بدعوة الحفاظ وفرق الموشحات الدينية.
في عام 1995 بدأ المركز القرآني لتعليم القرآن الكريم النشاط التعليمي للقرآن الكريم، وبفضل الله خلال العقود الماضية تم تعليم أكثر من 1000 شخص في مجال القرآن والحديث الشريف. أقيمت هذه الدورات وما زالت على مستويات مختلفة من حفظ وتلاوة ومفاهيم القرآن الكريم لفئات عمرية مختلفة.
بادر المركز إلى تكوين لجان علمية للحفظ والتلاوة وتعليم المفاهيم القرآنية بحضور أساتذة القرآن الكريم والمتخصصين في هذه المجالات. بالإضافة إلى فصول تحفيظ القرآن، فقد تم تخصيص أماكن لتعليم الأطفال تلاوة وحفظ القرآن. في هذا المشروع يتم تنفيذ الأنشطة التربوية المناسبة للأطفال الصغار بتوجيه قرآني.
أيها الأكارم، تعالوا معنا لنستمع إلى الفقرة التالية. أرقام ودلالات.
هذه الفقرة نلقي نظرة إلى نشاطات مركز تعليم القرآن الكريم التابع لمرقد السيد عبد العظيم عليه السلام بلغة الأرقام. إقامة عشرات الدورات من مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، حيث شارك فيها العديد من المتسابقين الذين ارتقوا إلى أعلى مراتب التلاوة والحفظ للقرآن الكريم، وأصبحوا فيما بعد قراء وحفاظا قرآنيين. إقامة مسابقة شهرية بعنوان مسابقة الثقافة القرآنية على موقع المركز، وبشكل متوسط يشارك في هذه المسابقات نحو 4200 متسابق. تنظيم مسابقة شهرية عبر الإنترنت للمفاهيم بمواضيع مختلفة للمهتمين والراغبين، تخرج المئات من طلاب فرع الحفظ دورات حفظ القرآن كاملاً في هذا المركز.
من الإنتاجات القرآنية لهذا المركز يشار إلى كتاب التعلم الذاتي للقرآن، والذي يعتبر خلاصة لثمار عدة لقاءات شارك فيها أساتذة تعليم القرآن من أفضل الكتب التعليمية للقرآن الكريم.
إنتاج أقراص مدمجة لممارسة التعليم في الصفوف لتلاوة ترتيل الأستاذ المنشاوي وبارهيس كار صفحة بصفحة، مختارة من تلاوة أساتذة إيرانيين ومصريين عدة، أقراص تلاوة للجلسات والمحافل القرآنية التي أقيمت في المسجد الجامع الملحق بحرم السيد عبد العظيم الحسني، المجموعة الكاملة من تلاوات الأستاذ عبد الباسط مصطفى إسماعيل المنشاوي والأساتذة الإيرانيين، مختارات للأذان بصوت مؤذنين، الموشحات والابتهالات الدينية، دراسة النغمات في ترتيل وتحقيق القرآن الكريم، قرص بعنوان سلالم نحو الجنة لتحفيظ الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثلاثين للقرآن الكريم. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد أيها الأحبة. ما زلتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، نتحدث حول موضوع النشاط القرآني في مرقد السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام.
أيها الأكارم، تعد الأنشطة البحثية إحدى أهم الأنشطة الثقافية في هذا المركز، إذ قام المركز بتأليفات وإنتاجات عدة، منها كتيب تحت عنوان اقرأ، وهو عبارة عن خطة التعليم العلمي للقرآن الكريم، وهو يعتبر كتيبا تعليميا تم إعداده وتجميعه بعد عقد اجتماعات عديدة للجان العلمية والتربوية بمشاركة أصحاب الخبرة والتجربة في مجال تعليم القرآن الكريم.
كتاب الرسول صلى الله عليه وآله، كتاب الإمام علي عليه السلام في القرآن، كتيب بينات والذي يحتوي على 70 نقطة مهمة من القرآن، كتاب حول رسالة حفظ القرآن، تقديم مجموعة من الآيات في شكل رسوم غرافيكية، تصميم وأسئلة موضوعية من القرآن الكريم.
لقد أسهم المركز في العديد من المشاريع القرآنية، يمكن الإشارة إلى بعض منها، هي ورشة تعريفية بالمهارات ونمط حياة إفاد القراء والحفاظ إلى مؤسسات أو بلدان أخرى، عقد برامج قرآنية مشتركة مع الإذاعة والتلفزيون، التعاون وتقديم الخبرات للمؤسسات القرآنية داخل وخارج البلاد.
في هذه اللحظات ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
أطيب التحايا وأخلص الأماني لضيفي الكريم الأستاذ الحاج معتز أغائي في المركز القرآني في مرقد السيد عبد العظيم الحسني. أستاذ، ما هو تقييمكم للنشاطات القرآنية في مركز تعليم القرآن الكريم التابع لحرم السيد عبد العظيم الحسني؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وعطرة لمستمعي هذه القناة المباركة. مركز تعليم القرآن الكريم بدأ نشاطه منذ 32 أو 33 عام، وينشط في شتى مجالات الحفظ والتلاوة، تعليم فنون التلاوة مختلف المستويات، في تعليم تلاوة صحة التلاوة وإقامة المحافل القرآنية وإقامة موقع قرآني مفصل على الإنترنت. نشاطات جيدة، قراء القرآن الكريم، عندنا برنامج تلاوة للقرآن الكريم والأذان بشكل مباشر، وحتى يبث من قنوات التلفزيون الإيرانية، وهذا قليل يعني نشوف فيه سائر العتبات المقدسة. برنامج ملحفل القرآن كل ليلة جمعة أو ليلة سبت.
طيب، يعني تقييمكم، هل أوصلتم الرسالة وهل تحققت الأهداف التي من أجلها أقيمت هذه المجالس والمحافل وهذه الدورات لحفظ القرآن وتلاوته؟
نوعا ما، احنا ما وصلنا إلى النتيجة المطلوبة. احنا كان يعجبنا إذا كانت عندنا إمكانيات وقدرات ومساحة واسعة لمثلا مركز تعليم القرآن الكريم أن نستقطب مختلف القابليات والاستعدادات. احنا هنا بما أنه مكاننا مكان جدا ضيق وعدد الصفوف عندنا جدا قليل، يعني نقدر مثلا نسجل حوالي 1000 نفر. احنا لو عندنا إمكانية وعندنا ميزانية يكون هاي الإمكانيات إنه نقدر نسجل حوالي 5000 نفر، ولكن مع الأسف بهذه الإمكانيات الحمد لله الجهود مشكورة صراف الأكاتبة بأنه حلقات الدروس بالنسبة للحفظ والتلاوة أفضل من غير مكانة، لأن احنا عندنا برامج ما نفس مبرمج. مثلا احنا عندنا 3 دورات طول السنة، كل دورة لها برنامج خاص، ويعرف الحافظ أو القارئ من يدخل إلى المركز القرآني خلال كم سنة يكون حافظ للقرآن الكريم، خلال كم سنة يصبح قارئ القرآن الكريم. ولهذا الحمد لله نوعا ما متوسط نحو الممتاز، الحمد لله وصلنا إلى نتائجنا.
طيب، ما هي الآفاق التي رسمتموها لمواصلة هذه النشاطات مستقبلا لاحتواء مثلا المزيد من الطلاب القرآنيين؟
كما عرضت خدمتكم، إذا تكون كإمكانيات عندنا نقدر نحفظ أكثر لحفاظ القرآن، بإمكاننا أن نحفظ على الأقل بالسنة 100 حافظ لكل القرآن الكريم.
جميل.
ولكن بما أنه عدد الصفوف عندنا أقل، فلهذا نقدر نقول أنه الحافظ يجب أن يمارس الحفظ ويراجع لمركز تعليم الحفظ يوميا، أنه بحسب الإمكانيات يراجع مثلا يوما. ولكن بالنسبة إلى أن يكون منهجنا منهج علمي لتعليم القرآن الكريم، أصبح الآن منهجنا منهج علمي، ومو مثل قد مثلا عقد جلسات بدون أن نخرج مثلا عدد خاص من التلامذة والطلاب لتعليم القرآن الكريم، أنه الحافظ والقارئ يدري خلال 5 سنوات شي يتعلم. هذا المنهج التعليمي ما كان موجود الحمد لله. إحنا بالنسبة لي أصبحت مناهجنا مناهج علمي، والأساتذة خبراء في هذا المجال، الأساتذة اللي مربيهم هنا حال على حاضر. بالنسبة إلى تخريج أساتذة اللي حفظوا القرآن وقراءة القرآن الكريم الحمد لله واصلنا لنتائج ممتازة، أيضا نصدر أساتذة لسائر المراكز القرآنية.
لا يسعني في ختام لقائي إلا أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان أستاذ معتز أغائي.
جزاكم الله، أنا أيضا أشكركم على هذه المقابلة، بارك الله.
نعود إلى حضراتكم ومتابعة برنامج ألوان ثقافية والحديث عن النشاطات القرآنية في مرقد السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
ما مستمعينا الكرام، منذ عام 1995 افتتح المركز قسما للتعليم المباشر، وبدأت الأنشطة التربوية المكثفة للقرآن فيه لتحفيظ وتلاوة القرآن والمفاهيم القرآنية بحضور كوادر تعليمية متخصصة في هذا المركز. يعمل هذا القسم في حقلي الإخوة والأخوات بما يتماشى مع أهداف المركز من خلال دعوة أساتذة متميزين وإيلاء اهتمام خاص لمستوى جودة التعليم. يذكر أن الفصول التعليمية في مركز تعليم القرآن الكريم تقام خلال دورات تتراوح من 18 إلى 25 جلسة.
أيها الأكارم، في مجال تلاوة القرآن يتم تدريس الطلاب على المستويات التالية: أولاً تعليم القراءة الصحيحة، ثم القراءة الفصيحة، ثم تعليم صفات الحروف، والمرحلة الرابعة تعليم قواعد التجويد وفرش الحروف.
هناك دورات لتعليم الصوت والنغمات القرآنية، وهي تستقبل الطلاب من ذوي المواهب الخاصة والقدرة على تلاوة القرآن. يحفظ طلاب القرآن في هذه الدورة 5 تلاوات للأستاذ مصطفى إسماعيل بشكل كامل خلال 3 سنوات متواصلة. في هذه الفصول يتعلم الطلاب قراءة القرآن بشكل أسرع. هذه الفصول فريدة من نوعها، ويتعرف طلاب القرآن على طرق جديدة وحديثة لتلاوة القرآن الكريم بطريقة علمية حديثة أكثر من الجلسات التقليدية.
شارك العديد من طلاب القرآن في مسابقات قرآنية مهمة وفازوا بالمراكز الأولى، كما يتم دعوتهم في العديد من الأوساط داخل وخارج البلاد. في مجال تحفيظ القرآن يصنف الطلاب حسب مستوى حفظهم في المستويات التالية: أولاً حفظ الجزء 30 للأطفال دون 7 والصف الأول إلى 6 من التعليم الابتدائي، ثانياً حفظ الجزء 1 في المرحلة الإعدادية وما فوقها، ثالثاً حفظ أجزاء مختلفة في الفئات العمرية والمستويات التعليمية المختلفة، ورابعاً الحفظ الخاص وفقاً لتشخيص المركز واختبار الدخول ينجح في حفظ مستوى يفوق خطة الدرس العادية.
ينجح الطلاب الذين يواظبون على خطة دروس التحفيظ كاملاً في حفظ القرآن خلال 6 إلى 7 سنوات بشرط أن يجتازوا جميع الدورات. يقدم حقل تعليم المفاهيم القرآنية خدمات تعليمية متنوعة. في الفترة الأخيرة تقام دورات مختلفة في تعليم المفاهيم، إذ كان معظمها في الدورات الصيفية، منها تدريس القصص القرآنية، التأمل في السور القرآنية، تطبيق آيات في أسلوب الحياة الإسلامية، تعليم المعتقدات من خلال قصص الأنبياء عليهم السلام.
في نهاية جميع الدورات يتم إجراء امتحانات وتقييم لجميع طلاب القرآن بعد الانتهاء من الدورة، إذ يمكن للأشخاص الذين يحققون النصاب القانونية التسجيل في مستويات أعلى. تمثل علامة النجاح حوالي 80% من إجمالي الدرجات في خطط الدروس لمستويات القراءة المختلفة.
لسنوات عديدة كانت جلسات القرآن الكريم تعقد في حرم السيد عبد العظيم عليه السلام، وبفضل الله شهدت حضور العديد من الراغبين لهذا الفن الراقي. تعقد بانتظام جلسات تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم للإخوة والأخوات خلال الأسبوع، ويمكن اعتبار عقد هذه الجلسات التي اكتسبت لونا خاصا بحضور أساتذة دوليين نقطة تحول في مجال تدريس فن التلاوة في مركز تعليم القرآن الكريم.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
ما
مما لا شك فيه أن الدعم الذي أولاه المتولي الشرعي لمرقد السيد عبد العظيم الحسني، والذي هو نفسه أيضا من حفاظة القرآن والمهتمين بالنشاطات القرآنية والحديثية، ومساعده الثقافي لشؤون الزوار، كان لهما تأثير كبير على فعالية وكفاءة أنشطة مركز تعليم القرآن الكريم التابع لمرقد عبد العظيم الحسني. من ناحية أخرى، أدى وجود أساتذة بارزين أدى إلى ازدهار الأنشطة القرآنية والبحثية والتعليمية أكثر فأكثر. من خلال إلقاء نظرة على مستوى نشاطات هذا المركز القرآني، يمكن القول إنه من المراكز والمؤسسات القرآنية النادرة التي تمكنت خلال العقود الماضية من الأداء المطلوب على صعيد دعوة الأطفال واليافعين والشباب إلى القرآن الكريم وتربية وإعداد الكوادر القرآنية، ليس على مستوى مدينة ري فحسب، بل على المستوى الوطني والدولي أيضا، وهو نموذج ينبغي أن يقتدي به سائر المراقد المنسوبة لأولاد وأحفاد الأئمة الكرام عليهم السلام.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا في هذه الحلقة حول موضوع النشاط القرآني في مرقد السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام.
نشكركم على طيب المتابعة، ونتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه. إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه. هل تريد أن تكون أعظم الناس منزلة عند الله؟ هل تريد أن تكون أقرب الناس إلى الله؟ هل تريد أن تكون أحب الناس إلى الله؟ إذا أردت ذلك فكن ناصحا لخلق الله. خليك ناصح مع الناس، أنصح الآخرين لطريق الحق، لطريق الهدى، لما فيه مصلحتهم، سواء استنصحوك أو لم يستنصحوك. ولكن إذا استنصحوك المسؤولية تكون أعمق، يعني الإنسان هو يبادر، المفروض الإنسان المؤمن هو يبادر وينصح للآخرين، يكون ناصح في عمله إذا خلوه في منصب من المناصب اللي ترتبط بالناس وعمل الناس، يكون ناصح ويا الناس، يدور مصلحة الناس، ما يدور مصلحته، ما يعمل بعض الأعمال اللي تضر بعموم الناس، بخلق الله، في سبيل أن يؤمن مصلحته أو مصلحة عياله أو مصلحة رئيسه أو مصلحة، لا، لما يكون في موقع من المواقع، سواء هذا الموقع كان موقعا سياسيا أو موقعا اقتصاديا أو حتى موقعا دينيا، على الإنسان أن يكون ناصحا لخلق الله، يعمل بجد، يعمل بإخلاص، ويعمل من أجل مصلحة الناس، لا يعمل من أجل إضرار الناس في سبيل مصلحته. فإذا الإنسان ينبغي أن يبادر لنصح الناس، وحتى لو رأى إنسان مثلا يمشي في طريق خاطئ يمسكه من يده ويدله على الطريق، إذا رأى إنسان يعمل عملا ليس في مصلحته عليه أن يبادر ويقول له: يا أخي، إن هذا العمل لا ينفعك، اتركه. إذا رأى شابة تمشي في طريق فيه ضرره أو فيه ضررها، يؤدي إلى ضرر عليها وعلى العائلة أو على حياتها المستقبلية، لابد أن يقدم النصيحة. هذا الإنسان المؤمن ينبغي أن يبادر في النصح للناس، ولكن إذا استنصحه الناس تكون المسؤولية أعظم. يعني مرة أنت تبادر بالنصيحة جزاك الله ألف خير، ومرة ثانية لا، يجي واحد يستنصحك يقول لك انصحني، هنا يجب عليك أن تكون أمينا في النصيحة حتى لو كان عدوك. هذا ما علمنا إياه أهل البيت سلام الله عليهم، أن الذي يستنصحك يجب أن لا تغش، حتى لو كان عدوك عليك أن تنصحه بما ينفعه، بوجه الصواب. ما دام إجاك وطلب من عندك النصيحة، لابد أن تقدم له النصيحة النافعة، عليك أن تقدم له النصيحة الصحيحة ولا تغشه في النصح. والحمد لله رب العالمين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال، وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع، واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصية إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
الشمس والظل نعيش حياتنا دهرا ونمضي مثل ما جئنا.
جمال الحكمة الكبرى
بما رب الورى أجرى.
نعيش حياتنا دهرا
ونمضي مثل ما جئنا. إذا انتهت الحياة
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أستهلها بالعناوين. طهران تعلن رفض إعادة إجراء الحظر وتعتبرها مسألة غير مبررة سياسيا وأخلاقيا. تجدد التظاهرات في الأراضي المحتلة احتجاجا على سياسة نتنياهو في العدوان على غزة. استشهاد نحو 10 مدنيين إثر قصف الاحتلال منزلين في النصيرات وسط قطاع غزة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أعادت الأمم المتحدة رسميا فرض الحظر الجائر على إيران بسبب برنامجها النووي المخصص لأغراض سلمية عبر آلية الزناد. جاء القرار بسبب اتهامات بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، رغم التزام طهران بالاتفاق وانسحاب أمريكا منه وتنصل التريكة الأوروبية من تعهداتها. أعلنت طهران رفض إعادة القرارات المنتهية بموجب القرار الأممي 2231، مؤكدة أن محاولة إحيائها دون أسس قانونية هي مسألة غير مبررة سياسيا وأخلاقيا. جاء ذلك برسالة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، شدد فيها على أن إيران أو أي عضو بالمنظمة الأممية غير ملزم بالامتثال لمثل هذه الإجراءات غير القانونية. واعتبر عراقشي اختار الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية الزناد مسألة معيبة قانونية وإجرائية، مشيرا إلى رفض هذه الدول نفسها الإيفاء بالتزاماتها واستخدام آلية تسويق.